إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في هذه الآية الكريمة وما بعدها من الآيات موعظة عظيمة وتذكير من رب العالمين سبحانه وتعالى، وبيان لما عليه أهل الإيمان عند استعراض الآيات الكونية وما جعل الله عز وجل فيها من العجائب والأمور العظيمة، وأنهم منها ينتفعون، وبالتفكر فيها يزداد إيمانهم وإقبالهم على الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض، أي في ذاتهما وصفاتهما وما جعل الله عز وجل فيهما من العجائب والأمور التي تفوق العقول، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي مسابقة الليل أو متابعة الليل للنهار ومتابعة النهار لليل، وما جعل الله فيهما من المصالح للعباد، وما جعل الله فيهما من الحر والبرد والقر وغير ذلك، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يقصر هذا ويطول هذا ويطول هذا ويقصر هذا، كل هذا يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي علامات لأهل العقول السليمة والقلوب المستقيمة في معرفة الله عز وجل والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قيل لأعرابي: بما عرفت الله عز وجل؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على السميع البصير؟ التفكر في آيات الله عز وجل عبادة عظيمة تورث أصحابها المقامات السامية والدرجات العالية في الإيمان بالله جل وعلا. لمن كان يمر على هذه الآيات العظيمة متفكرا متدبرا متمعنا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عائشة عند ابن حبان حين قرأ هذه الآيات إلى أواخرها، قال: لقد أنزل الله علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله على كل أحوالهم في صلاتهم داخلها وخارجها، في ليلهم ونهارهم، في سرهم وجهارهم، في سفرهم وحضرهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتمعنون ويتدبرون تدبرا يقودهم إلى الإيمان وبه ينتفعون ويستفيدون. ولهذا قال الله جل وعلا عن الكافرين الذين لا ينتفعون بالآيات الكونية ولا بالآيات الشرعية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي عبثا وهملا، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله تبارك وتعالى أصل الخير ومبدأه وسبيل النجاة بإذن الله جل وعلا. التفكر في آيات الله عز وجل الكونية وفي آلائه ونعمه العظيمة سبحانه وتعالى من العبادات الجليلة. ولهذا يقول بعض أهل العلم التفكر في آيات الله وآلائه يورث العبد معرفتين ويستثمر منهما معرفة ثالثة. فمثلا التفكر في آيات الله في السماوات والأرض فإنه يورث صاحبهما الإيمان بأنهما مخلوقتان وبأن الله عز وجل خالقهما وموجدهما، وهذا يثمر عند صاحب هذا التفكر أنه يجب عليه طاعته والتزام أمره والابتعاد عن نهيه وزجره سبحانه وتعالى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتفكروا في نعم الله وآلائه ومخلوقاته العظيمة، ونهاهم أن يتفكروا في ذاته سبحانه، فإن التفكر في ذات الله عز وجل ربما يورث صاحبه شكا وشبها، وربما يورث صاحبه تشبيها وتمثيلا. وأما التفكر في آلاء الله ونعمه فإنه يورثه إيمانا وتعظيما وإجلالا لربه وخالقه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح أو كما عند الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله أي في نعم الله تبارك وتعالى، ومن نظر حوله يمنة ويسرة رأى الآيات العظيمة التي إن تفكر فيها انتفع وإن تدبر بما فيها استفاد. ولو نظر الإنسان إلى نفسه وإلى ما جعل الله عز وجل في جسده وإلى مبدأ خلقه، قال الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ويقول الله جل وعلا ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال بعض أهل العلم لم يكرر الله عز وجل ذكر النطفة في كتابه الكريم عبثا، فإنه كررها مرارا ليتفكر العباد في هذا المعنى. يوم أن جمع الله عز وجل هذا الماء من الذكر والأنثى، هذا الماء الذي إذا بقي في الخارج لفسد وأنتن ولم ينتفع به، كيف جمع الله عز وجل بين هذا وهذا؟ جمع الله عز وجل بين الذكر والأنثى وجعل بينهما مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين المرأة والرجل رحمة وعطفا وإحسانا واجتماعا، فيعاشر هذا هذا حتى يهيئ الله عز وجل هذه النطفة فيجعلها أطوارا ومراحل في رحم الأم، كما ذكر الله عز وجل نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يجعل فيها الأعضاء ويركب فيها الأجهزة الداخلية والخارجية، ويغذي هذا الجسد الصغير في تلك الظلمات، فيحول دماء الحيض له غذاء في مكان لا يستطيع العبد تغذيته ولا إيصال الماء إليه، فلما كبر جسده وعظم حجمه وهو في ذلك المكان الضيق ألهمه الله عز وجل التحرك وأن ينكس رأسه للخروج من ذلك الضيق، فيخرج إلى هذه الأرض الفسيحة بعون الله عز وجل، فما أن يصل إليها وقد تغير عليه هواؤها وطعام أهلها وشرابهم، فيهيئ الله عز وجل له لبن أمه يأخذه ويلتقمه وهو لا يرى ولا يبصر ولا يعقل ولا يعقل، فسبحان من سخره وسبحان من هيأه، فيشرب من ذلك الشراب ويكون له طعاما وشرابا يغذى به جسده، فيعطف الله عز وجل عليه قلب أمه وقلب أبيه، فيكون الحنان والمحبة والحفاظ والرعاية التامة، ثم يهيئه سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، فيرزقه الله عز وجل تلك الحواس الخمس، ثم يهيئ جسده ويغذي عقله وينمي جسده حتى يصير مكتملا. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يصير شابا ثم كهلا ثم شيخا الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. لو تفكر الإنسان في هذه الآيات العظيمة وفي هذا الخلق المتقن الذي خلقه الله عز وجل، وهو ما يحمله في جسده من هذه الأعضاء والأعضاء والأجسام وهذه النعم التي يملكها من الجوارح التي ينطق بها ويسمع ويلمس ويشم، لو تدبر الإنسان كيف خرج وكيف عاش وكيف ترعرع وكيف كبر سنه وكيف هدي إلى رزقه وكيف هداه الله عز وجل سبيله، لكان ذلك نافعا له بإذن الله عز وجل أن يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. إن التفكر في آيات الله عز وجل يقود العباد إلى سبيل الرشاد، ولهذا فإنك إذا نظرت في القرآن الكريم ورأيت الأمر بالتفكر والحث على التفكر لوجدت أن الله يذكره في كتابه، إما بعد أمر يأمر به سبحانه، أو بعد نهي ينهى عنه جل وعلا، أو بعد أن يذكر قصص الماضين وما حل بهم من العقوبات المتوالية، أو بما يذكره سبحانه وتعالى من الآيات الشرعية التي أنزلها على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول: لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وكم نجد من الآيات في القرآن التي يحثنا الله فيها على التفكر ويأمرنا فيها بالتدبر: أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا الحيوان المفترس كيف خلقه الله عز وجل وذلله وجعله حيوانا يقوده طفل بخطام، ولو أنه توحش لأكل الفئام من الناس، من الذي ذلله ومن الذي سخره؟ إنه الله جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ثم قال: فذكر إنما أنت مذكر. وهكذا إذا نظرت إلى السماوات كيف جعلها الله عز وجل طباقا،
وكيف بناها بنيانا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأين المتفكرون عباد الله؟ أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عمد منيب. فلهذا يقول الله في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلق الله هذا باطلا، إنما خلقه شهادة على خلقه وعلى وحدانيته وعلى عظمته وعلى ربوبيته وعلى عظيم ملكه وعلى أنه يجب أن يعبد وله أن يسجد. ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كم من الآيات العظيمة التي يأمرنا الله جل وعلا أن نتفكر فيها، والتفكر كما سمعت يورث للعبد إيمانا ويزيده إيقانا إن تدبر وتفكر، ولكننا نقرأ الآيات الشرعية ولا نتمعن فيها، وننظر إلى الآيات الكونية ولا نستفيد منها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لو نظرت إلى هذه الأرض التي تعيش فيها، أرض يابسة قاحلة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء تغير حالها وصلح أمرها، فأنبتت ثمارها وجنى العباد، فأنبتت أشجارها وجنى العباد ثمارها. قال الله عز وجل: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أشجار متجانسة في تراب واحد يسقى بماء واحد، فهذا يثمر حلوى، وهذا يثمر مزة، وهذا يثمر حامضة، وهذا ثمرته متنوعة، وهذا موسمية، وهذا سنوية، هذا كله بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ألا قال الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربما تمر عليها السنين العديدة وهي ليس فيها أمطار، لم تنزل عليها الأمطار ولم تجري فيها الأنهار، فإذا أنزل الله عز وجل الأمطار أنبتت ثمارا وأشجارا وأزهارا. كل هذه آيات من الله جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لكن أين المتدمرون؟ وأين المتعظون؟ وأين الذين ينظرون في آيات الله عز وجل فيتفكرون فيورثهم إيمانا وصلاحا؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: التفكر مفتاح كل خير، لأن التفكر في آيات الله عز وجل يورث صلاحا للقلب، وإذا صلح القلب تغيرت الجوارح وصلحت وأثمرت الأعمال الصالحة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ هذه الآيات التي تقدمت وما بعدها إلى آخر سورة آل عمران، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من نومه فينظر إلى السماء ثم يقرأ هذه الآيات إلى آخرها، ثم ويقول: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل لمن قرأهن
ولم يتدبرهن، وكان يصلي حتى تبل دموعه لحيته وحجره وتصل إلى الأرض، فتقول له عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ثم يقول لها بأن الله أنزل عليه هذه الآيات العظيمات: إن في خلق السماوات والأرض. وهكذا معاشر المؤمنين، لو نظرنا يمنة ويسرة في كل الآيات وفي عجيب صنع الله تبارك وتعالى لرأينا ما تندهش له العقول وتتحير له القلوب. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. من الذي أمسك الطير في جو السماء يسيح هنا وهناك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي هيأ العباد لصنع المعدات الحديثة والطائرات النفاثة والأجهزة المتطورة والصواريخ عابرات القارات. قال الله جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. فكل هذا من عجيب خلق الله وصنعه سبحانه وتعالى، الذي يورث أصحاب العقول السليمة إيماناً وتوحيداً وإسلاماً ورجوعاً إلى الله تبارك وتعالى. فلنتفكر في نعم الله وفي آلائه دائماً وأبداً. لا تمر علينا الآيات ونحن في عداد الغافلين وفي عداد المعرضين، فإن كثرة الفتن وكثرة الشرور وكثرة المعاصي تمرض القلوب وتفسدها، فيصير أصحابها لا ينتفعون بالآيات الشرعية ولا بالآيات الكونية. فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولنتب إليه، ولنرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متدبرين، متفكرين، متمعنين، متيقنين، لعل قلوبنا أن يصلح حالها وأن جوارحنا يصلح سيرها إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.